بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خانوا بعترة أحمد من بعده ظلما، وما حفظوا به ما استودعوا، وعداوا على الحسن الزكي بسالف الأحقاد حين تألبوا وتجمعوا. الله أي فتيك أبد محنة يشجى لها الصخر أصم ويجزع، أضحى يسالب عصبة أموية، من دونها كفرا ثمود وتبع، حتى إذا نفذ القضاء محتما أمسى يدس إليه سم منقع وتقطع وتقطعت بالسم من أحشائه وتقطعت بالسم من أحشائه. أيوة حسنا. وتقطعت بالسم من أحشائه قطع غدت مما بها تتقطع ورموا جنازته فعاد وجسمه غرض لرامية السهام غرض لرامية السهام وموقعه. الله أي مصيبة الله أي مصيبة كادت لها أركان شامخة الهدى أركان شامخة الهدى تتضعضع رزء بكت عين الحسين له ومن ذوب الأسى عبرانته تتدايا يوما ثنى زاو ولكن قلبه باكين ومقلته تفيض وتايا ادمع أخي لا عيش يجوز خلاله رغد ولا يصفو لوردي ما يطمع أبكيك أبكيك يا ري القلوب لو أنه يجدي البكاء لظامئين أو ينفع أدهن رأسي أم تطيب محاسني ورأسك معفور وأنت تريب بكائي طويل والدموع غزيرة وأنت بعيد والمزار قريب غريب وأطراف الديار طحوت ألا كل من سكن التراب غريب يا ابو محمد نحل جسم على فرقك يا بشي صبرني يا خو يا خلاف يا افعينك عشان نروح كلنا فداياك ياخذنا يا عزيز الروح روح وغياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. يسأل ذاك الشامي أو يسأله إمامنا زين العابدين: أتدري ما الحسنة في الآية الكريمة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة؟ فيقول لا. فيقول عليه السلام: الحسنة مودتنا أهل البيت، محبة أهل البيت سلام الله عليه، المودة التي هي المحبة الشديدة لغة، عندنا محبة وعندنا مودة وعندنا عشق وعندنا ولا. يقولون المودة هي المحبة الشديدة، والعشق هو المودة الشديدة، والولا هو العشق الشديد. القضية تراتبية. فالإمام زين العابدين يقول: أن الحسنة في الآية ومن يقترف حسنة، الحسنة التي قصدتها الآية وهذا ينسجم مع السياق فيها، هذه الحسنة هي محبة أهل البيت سلام الله عليه، مودة أهل البيت. والمودة في القربة أبرز مصادق أهل البيت. إذا الآن اختلفنا وهذا وقع الخلاف، من هم القربة في الآية؟ أليس من أتم مصادقها عترة النبي؟ أليس من أتم مصادقها أبناء علي؟ أليس من أتم مصادقها فاطمة وولدها؟ مهما اختلفنا في توسعة دائرة القربة أو تضيق دائرة القربة، أليس من أتم مصادقها أهل البيت عليهم السلام؟ أحد الذين أمرنا بمودتهم الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. في تتمة الحديث اليوم أشق الطريق من الآية لعلنا نوفق أن نطرح بعضا من المناقب والفضائل مما لم نذكره في الليلة الماضية. وقد ورد بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول للحسن عليه السلام، كان يقول له: من أحبك فقد أحبني. وكان صلى الله عليه وآله يقول: اللهم أحبه وأحب من يحبه. وكان يقول صلى الله عليه وآله: من أحبه اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. في نص يرويه بعض المحدثين أن النبي قال: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. وحديث كثيرة بهذا المضمون وردت على النبي صلى الله عليه وآله. لذلك يقولون عندما قتل الحسن مسموما كان أبو هريرة في المدينة يخرج، وعند موت الإمام الحسن يقول: لقد مات حب رسول الله، هذا حب رسول الله قد مات. في الواقع أبو هريرة صدرت منه الكثير من كلمات إسراء، إحنا ما نأخذ برواية أبو هريرة لما نقول من باب المؤيدات، ولكن صدرت منه كلمات جميلة. مثلا عندما يقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، يعني يقصد خلافة يزيد، يقول: لا تدركني السنة التي يكون فيها يزيد خليفة. هذه كلمة حسنة، احنا الحسنة ننقلها. فالنبي كان يقول: اللهم إني أحبه وأحب من يحبه. لقد كان النبي يظهر هذه المحبة في مواقف كثيرة. كان يقول: الحسن والحسين ريحانتاي من الجنة. كان يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقولون أن الجنة قالت لرب العزة: لقد أسكنتني الضعفاء والمساكين. فقال الله عز وجل: أما ترضين أني قد زينت أركانك بالحسن والحسين؟ فالله زين الجنة بالحسن والحسين صلوات الله عليه. إيش البعض جابوا أنه سادت كهول أهل الجنة، في الجنة ماكو عندنا كهولة. يقول كل أهل الجنة روايات تقول يكون عمرهم 33 سنة، كل أهل الجنة نساء ورجال يكون عمرهم 33، ما عندنا كهول، يعني عندنا شباب في الجنة. لذا سيد شباب أهل الجنة، ما قال سيد كهول، ما عندنا كهولة. مثل حديث علي بابها جابوا فلان قفلها مفتاحه، يابا هو أكو باب بدون قفل ومفتاح؟ والنبي لما يقول الباب يقصد القفل والمفتاح. تتصور أنت النبي يريد بابا بدون قفل ومفتاح؟ ممكن هذا القفل والمفتاح من لوازم الباب، يعني باب بدون قفل ومفتاح ناقص. لما النبي يقول بابها يقصد مع قفله ومفتاحه. هم كان ينقص الحديث أن يقول نجارها وحمالها، وهذا يفقد الحديث بلاغته. في الحديث بلاغة الضيع، إذا نضيف هالإضافات هي، هو هاي بلاء الإسلام يا أخوة، من هالزيادات اللي إجت منا ومنا. لذا يقولون العلم قليل كثره الجهلاء منا ومنا زيادات منا ومنا. فيقول النبي ريحانتاي من الجنة سيدا شباب أهل الجنة إمامان قاما أو قعدا. وفسرنا بالأمس معنى قاما أو قعدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول من بكى على مصاب الحسن لم تبكي عينه يوم تبكي العيون. من السنن إذا ذكرت مصيبة الإمام الحسن أن تدمع عين الإنسان حزنا عليه. يقولون لأن الإمام الحسن قتل كما قتل رسول الله. هي روايات عندنا إحنا، روايات موجودة، نقل قطب الدين الراوندي من محدثينا في كتابه الخرائج والجرائح، نقل حديثا عن الإمام الحسن سلام الله عليه أنه حدث بعض أصحابه فقال إني أقتل بالسم كما قتل جدي رسول الله بالسم. احنا عندنا الثابت أن النبي قتل مسموما بكبش سمته به امرأة بعد فتح خيبر، وبقي يتأثر بفعل سمه النبي إلى أن مات. فتح خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، يعني بقي النبي 3 سنوات يتأثر بفعل هذا السم الذي دس إليه في كبش لاكه ثم لفظه، يقال لم يبتلعه النبي. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. إيش شلون يسمى النبي؟ هذا إلى فلسفة عقائدية لا يسع المجال لعرضها، لكن القرآن اختصر لك لا ينفي احتمالية أن يقتل النبي، احتمال أن يقتل موجود. لذا الآية الكريمة تقول أفإن مات أو قتل، يعني ممكن أن يقتل. فالقرآن ما نفى احتمال أن يقتل رسول الله. وقد صح في الحديث عندنا أنه عن الإمام الصادق يقول ما منا إلا مقتول أو مسموم، حتى الحجة يقتل كما بينا، ما منا إلا مقتول أو مسموم. فسئل عندما قال بأنه يسم كما سم جده رسول الله، سئل من الذي تسمك؟ قال جعدة بنت الأشعث بن قيس زوجتي جعدة. قيل له لماذا لا تطردها عنك لما تخرجها من الدار؟ قال ذاك يصير عندها حجة أقوى أن تقتلني، وبعد ما يجوز القصاص قبل الجناية. هي مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، أن القصاص لا يجوز قبل الجناية. لذلك عندما جاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله، جاء ولبيعة علي عندما بيع علي بالخلافة، يقال أخذ علي بن أبي طالب منه البيعة 3 مرات. طبعا البيعة احنا عندنا إمضائية، يعني البيعة لا تجعل الإمام إماما، من باب الإمضاء. الإمام نص من الله احنا عندنا، لكن البيعة تكون إمضائية، يعني من باب الإمضاء الصوري. والبيعة عندنا إلها شروط وإلها كيفية أيضا. يقول من كيفياتها مثلا أن يجعل المبايع يده أسفل يد المبايع، يعني تكون يد المبايع من أعلى هكذا، مو هكذا على نحو الاستعطاء. وهذا يؤيد آية قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. لذا يقال البيعة اللي أعطيت لغير علي لم تكن على هذه الطريقة. يقول من جملة الأمور التي أشكل بها أمير المؤمنين على القوم عندما جاء لأحدهم يريد أن يبايعه كما طلب منه البيعة، يقال مد يده هكذا، فقال له الإمام هو أين قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ فإذا إنسان ما يعرف شلون تأخذ البيعة الشرعية كيف يبايع؟ ها؟ فالبيعة إلها قواعد، إلها ضوابط. وقلنا ليست إمضائية، ليست البيعة مو هي التي تجعل الإمام إماما، يعني ليست إخبار إنشائية، لا تنشئ الإمامة، يعني الإمام لا يصبح إماما بالبيعة، لأن البيعة الإمامة عندنا بالنص إنما تكون. طبعا النساء يقال يبايعن تضع يدها في الماء، هذا ما حصل في بيعة الغدير، غدير خم، عندما جاء القوم لبيعة علي بن أبي طالب ويقال جئنا النساء، كانت المرأة تضع يدها في حوض الماء ويضع الإمام يده في حوض الماء، هذه بيعة النساء، هكذا تؤخذ بيعة النساء. لها أصول القضية إذن، هذه مشرعة القضية، وهي قضية صورية كما قلت، ليست أساسية في الإمامة ولا أساسية في النبوة. والنبي أخذت له البيعة في الشجرة، بيعة الرضوان عندما بايعه القوم وانتهت القضية لصلح الحديبية. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، عن المؤمنين، يعني يمكن هم كان بيهم غير مؤمنين، فالله يقول لم يقل لقد رضي الله عن الذين بايعونك تحت الشجرة، صار معلوم الآية دقيقة، لم تقل الآية لقد رضي الله عن كل من بايعك تحت الشجرة، قالت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا إثبات لإيمان من بايعه تحت الشجرة، أو إثبات لأن من بايعه هو مؤمن. يقولون إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، لا يلزم أنه كل من بايعه كان مؤمنا، هذه قاعدة عقلية. إثبات أن من بايعه كان مؤمنا لا ينفي أن يكون ممن بايعه من هو ليس مؤمن، وممكن أن يبايعك المنافق مثلا. عبد الرحمن بن ملجان المرادي عندما بايع علي كان مؤمنا، لذا يقولون هناك من المنافقين من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، ألم يبايعه بعض المنافقين؟ بايعه الكثير من المنافقين، فليس كل من بايعه فهو مؤمن، فهذه ليست دليل على إيمان كل من بايعه، هذه دليل على مدح المؤمنين ممن بايعوه، صار معلوم؟ لقد رضي الله عن من؟ عن المؤمنين، مو عن كل من بايعك، رضي عن المؤمنين ممن بايعك تحت الشجرة. فالإمام الحسن عندما أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء ابن ملجم لبيعته، قال له بعض أصحابه ما دمت يا أمير المؤمنين تعلم أنه سوف يقتلك. الإمام أنشأ بيت من الشعر، أنشد بحسب الظاهر هذا البيت ليس لأمير المؤمنين، وهذه قضية بها نقاش، أن المعصوم هل ينشئ الشعر أو ينشد الشعر، يعني هل يقول الشعر من نفسه أو أنه يستشهد بشعر العرب. بحسب الظاهر أن الإمام يرتجز، لأن الرجز ليس من الشعر، يقولون الرجز اللي يعتبر من بحور الشعر هو من النثر، يقال هو من النثر. المعصوم يرتجز، يعني الارتجاز يقولون ليس من الشعر وإن عد من بحور الشعر، وهذا به تحقيق، ولا مانع أن يستشهد بشعر العرب. فاستشهد الإمام علي بهذا البيت من الشعر، أنشأ أو أنشد، يقال الإنشاء هو أن يقول من عنده، الإنشاد أن يقول لغيره من الشعراء، صار معلوم؟ هذا الفرق بين الإنشاء وبين الإنشاد. يقال قال الإمام هذا البيت بحسب الظاهر أنه أنشده، يعني لم يكن له، لأن مذكور هذا في الشعر العرب، قال أريد حياته ويريد قتلي، عذارك من خليلك من مرادي. فقيل له ما دمت تعلم يا أمير المؤمنين أنه يقتلك فلماذا لا تقتله؟ فقال عليه السلام لا يجوز القصاص قبل الجناية، وهي قاعدة في القضاء، لا يجوز أن تأخذ الذي يحتمل أن يجني بجناية بجنايتي قبل أن يرتكبها، أو الذي مثلا يتوقع منه الجناية لا يجوز أن تأخذه بحد الجناية قبل أن يرتكبها. فنفس الموضوع تكرر عندما ذكر الإمام الحسن بأن جعدة بنت الأشعث بن قيس سوف تقتله، قيل له لماذا لا تخرجها من دارك؟ قال إن ذلك يكون أطلب لها في قتلي، يعني سعدها حجة في قتلي أني أخرجتها من بيتها، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، بعد المرأة لا تخرج من الدار، حاشا للإمام الحسن أن يطرد زوجته من الدار، هذا ينافي العصمة، صار معلوم؟ لأن المرأة ولا لا تخرجهن ولا يخرجن، الآية تقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، المرأة لا تطرد من البيت ولا تخرج من البيت إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة، يعني مع ثبوتها بالبينة اللي هي الشهود الأربعة العدول الذين رأوا على التفاصيل الفقهية كالميل في المكحلة. فلا يجوز للحسن بن علي أن يخرج زوجته من داره، هذا ينافي العصمة. ثم قال عليه السلام هناك حجة أخرى عليه في ذلك، وهي أنه لا يجوز القصاص قبل الجناية. انظر إلى نسب هذه المرأة، أبوها يقال قاتل علي بن أبي طالب سلام الله عليه الأشعث بن قيس، وجدها قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخوها قاتل الإمام الحسن يوم كربلاء، وهي قتلت الإمام الحسين. سواعد قد يسأل لماذا تزوجها الإمام الحسن ما دام يعلم، ونحن نعتقد بأن أهل البيت يعلمون الغيب. القرآن الكريم يقول تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني هناك من ارتضى الله له أن يعلم الغيب إلا لا تستثناء، يعني نفي علم الغيب في القرآن ليس مطلقا. نعم نفي العلم بالغيب المكنون ثابت في القرآن، العلم المكنون الذي اختص الله به نفسه، وهو الوارد فيه آيات كقوله تعالى وما يعلم الغيب إلا الله، المقصود بالغيب هنا الغيب المكنون، وإلا يلزم التناقض في القرآن، يعني واحد إذا يقول كل غيب في القرآن نفس المعنى يلزم التناقض، لأن كيف من جهة يقول إلا من ارتضى من رسول، ومن جهة يقول وما يعلم الغيب إلا الله، ما يعلم ما أداة نفي وإلا أداة استثناء. والثابت في قواعد اللغة العربية أن الاستثناء من النفي يفيد الحصر، الحصر في اللغة العربية يقال الحصر يستفاد من جملة قضايا، منها مثلا إنما، كما في آية قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أو كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإنما تفيد الحصر. أيضا قد يكون الحصر بتقديم ما ينبغي تأخيره أو تقديم ما حقه التأخير، مثل شنو مثلا، مثل سورة الفاتحة تقول إياك نعبد وإياك، الأصل أن تقول نعبد إياك، لأن الأصل في اللغة أن يتأخر المفعول عن الفعل والفاعل، أليس كذلك؟ بحسب القواعد الثابتة في اللغة العربية لا بد من تأخير المفعول عن فاعله عن فعله، لكن يقدم المفعول لإفادة الحصر يقولون. الأصل نعبد إياك، لكن يقول إياك نعبد ليفيد حصر العبودية بالله سبحانه وتعالى، صار معلوم؟ فيكون الحصر في اللغة العربية أيضا بتقديم ما حقه التأخير، صار واضح؟ وأيضا يكون الحصر بالاستثناء من النفي، كما في قوله تعالى وما يعلم الغيب إلا الله. طيب وما يعلم الغيب إلا الله ما أداة نفي ولا أداة استثناء؟ تفيد أن هذا الغيب المذكور في الآية لا يعلمه إلا الله فقط، لا نبي ولا غير نبي، لكن في آية أخرى مو الله جاء يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإذا هناك من ارتضى الله له أن يعلم الغيب، إذا قل أن الغيب هنا هو نفسه الغيب في الآية الأولى يلزم التناقض في القرآن، صار معلوم؟ فكيف ينحل هذا التناقض؟ نجي لأحاديث أهل البيت عليه السلام، ما يمكن تفهم القرآن إلا بالرجوع لأهل البيت عليه السلام. فأهل البيت يقولون الغيب في الآية الأولى هو الغيب المكنون، يعني الذي اختص الله به نفسه
ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا من نبي ولا من وصي نبي. أما الغيب في الآية الأخرى فهو الغيب، لأن الغيب مراتب ودرجات، الغيب منازل، مثلا ما هو خلف الجدار الآن هذا غيب أول، ما هو خلف الجدار الثاني هو غيب ثاني، ما هو خلف الجدار الثالث هو غيب ثالث. مثلا الآن ما هو خلف الجدار بالنسبة لي هو غيب، أما بالنسبة لمن يعلم ماذا خلف الجدار هو شهود ليس غيبا، وهكذا. فهناك مغيبات نحن لا نعلمها ولكن أهل البيت يعلمونها. لذلك يقولون الإمام الجواد سلام الله عليه عندما جاءته زوجته وقال لها أنت في العذر، قالت وما يعلم الغيب إلا الله، قال لها عليه السلام، قال لها ولكن الله تعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول وقد رضي الله لرسوله أن يعلم الغيب ونحن علمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مدام يعلم الغيب لماذا تزوج جعدة بنت الأشعث بن قيس؟ هنا بعض العلماء يقولون الإمام تزوجها ليدفع ضررا أعظم بالزواج منها. واحد يقول هل هناك ضرر أعظم من قتل الإمام؟ إيه نعم، زوال الإسلام أعظم من قتل الإمام، ضياع الدين أعظم من قتل الإمام. أهل البيت كلهم قدموا أنفسهم قرابين ليبقى الدين ويبقى الإسلام، تهتك حرمة الإمام ويبقى الإسلام، الإمام قابل. لذا الحسن قال في وصيته للحسين عندما أوصاه بأن يدفنه عند جده رسول الله، قال فإن مانعك من مانعك فأخرج بجنازتي إلى البقيع وادفني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد. يقول له بحقي عليك لا تهرق في مقدار محجمة دما، يعني حتى لو أهينت جنازتي وأذلت لا تهرق دماء المسلمين بسببي. فالإمام يرضى بالذل حتى لا يكون سببا للفتنة بين المسلمين، حتى لا يكون سببا لإهراق الدماء. فالإمام تزوج منها، بعض العلماء يقولون هذا تكليف خاص له، بعضهم يقول لأن بزواجه منها دفع ضررا أعظم عن الدين بالزواج منها. ثم الإنسان عرضة ليتغير، قد يكون شيء ويصبح شيء. لابد أن الإمام عندما تزوج منها لم تكن بهذه النفسية، ما كانت بهذه العقلية. الإنسان مو متغير، أليس متغيرا؟ قد يكون شيء ويصير شيء. عندما يعرفون الإنسان يقولون في علم المنطق يستدلون على حدوثه، يقولون كل حادث متغير والإنسان متغير، فالإنسان حادث يعني ليس بقديم. يستدلون على حدوث الإنسان أنه متغير كل يوم بعقلية، كل يوم بأخلاق. فمن الممكن أن تكون عندما تزوج بها الإمام الحسن بعقلية ما ثم تغيرت وتبدلت. على كل حال الإمام تزوج بنساء غيرها، يقال لم ينجب منها أولادا، أنجب من غيرها أولادا. تزوج امرأة أم بشير يقال الخزرجية وأنجب منها ابنتين، أم الحسن وأم الحسين، وأنجب منها الحسن زيد بن الحسن سلام الله عليه. يقال زيد كان صالحا وكان مؤتمنا على وصايا رسول الله، يعني الأوقاف، يقال كان مؤتمنا على الأوقاف، ويقال أخذت منه في زمن سليمان بن عبد الملك الأموي، ثم ردت إليه في عهد عمر بن عبد العزيز، أي الوصايا، وعاش يقال ما يقرب من 90 سنة وبقي. يقال لم يخرج مع الحسين إلى أرض كربلاء، بعضهم قال لا خرج ولكنه لم يستشهد، بعضهم يقول هذا، ولكن المشهور أنه لم يخرج مع الحسين عليه السلام. السبب قد يكون مرض، قد يكون موانع، كحال محمد بن الحنفية مثلا، كحال جابر بن عبد الله الأنصاري. هو جابر صحابي جليل، لماذا لم يخرج مع الحسين؟ يذكر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث يقول كان قد تهدلت جفناه على عينيه فما عاد يبصر بهما لكبر سنه. جابر كان لا يبصر بعينيه لكبر سنه. محمد بن حنفية مثلا يقال كان أعرجا لا يستطيع أن يمشي مثلا. وهكذا هناك من لم يكن لديه موانع ولم يخرج، وهناك من كانت لديه موانع ولم يخرج. يمكن أن يكون ممن كانت لديه الموانع، وإن كان في بعض الروايات قد نتوقف فيها في حق زيد بن الحسن. مثلا يقولون أنه بعد مقتل الحسين بايع عبد الله بن الزبير مثلا، هذه رواية قد نناقش فيها. يقولون لأنه أخته كانت زوجة لعبد الله بن الزبير، ما أدري أخته تزوجت في حياة الإمام الحسن عبد الله بن الزبير أو بعد مقتل الإمام الحسن. من الممكن أن تكون أخته قد تزوجت بعد مقتل الإمام الحسن، لأن ما يمكن أن يزوجها الإمام الحسن لعبد الله بن الزبير الذي سوف يدعي الإمامة، صار معلوم؟ لأن ادعاء الإمامة كفر، الذي ينكر إمامة الإمام الحق فقد خرج من ذمة الدين. يقول الإمام الصادق عليه السلام كما في كتاب الكافي، في أصول الكافي، يقول من اتخذ إماما إمامته من عند غير الله بدلا ممن إمامته من عند الله فقد أشرك بالله. ويقال تزوج الإمام الحسن أيضا بخولة بنت منظور الفزارية من بني فزار، وأنجب منها الحسن المثنى، الحسن بن الحسن. يقال أيضا الحسن بن الحسن جرح يوم كربلاء واستنقذه بعض بني خؤولته، أسماء بن خارجة الفزاري قال لا يقتل الحسن، الحسن بن خولة لا يقتل. يقال فقال عمر بن سعد دعوه، يقال أخرجه جريحا وبقي يقال في المدينة، يقال عاش في المدينة وبقي في المدينة. وقد اختلف في عدد أولاد الإمام الحسن، اختلف في عددهم ذكورا وإناثا، وهذا بحث تضاربت فيه الأقوال بين المؤرخين بسبب التعمية التي فرضت على سيرة الإمام سلام الله عليه. لكن هؤلاء هم أشهر ولده، محمد يكنى بأبي محمد، محمد الأكبر ومحمد الأصغر وزيد والحسن المثنى، وأيضا من كان من ولده يوم كربلاء القاسم بن الحسن سلام الله عليه وعبد الله بن الحسن الأصغر. ويقال كان من جملة ولده يوم كربلاء أبو بكر بن الحسن، فبعضهم يقول عمر بن الحسن، بعضهم يقول أحمد بن الحسن، في تضارب في التواريخ في هذا المجال. الإمام الحسن في سيرته يا إخوة يقول إمامنا الصادق عليه السلام كان أعبد الناس وكان أزهد الناس، ما ذكر الموت إلا وبكى، ما ذكر القبر إلا وبكى، ما ذكر الحساب والنشور إلا وبكى. يقول كان إذا ذكر العرض على الله يوم القيامة كانت ترتعد فرائسه خوفا من الله عز وجل. يقول كان يحج ماشيا، الإمام الصادق يقول، وربما حافيا، يقول أوقات حافي يمشي. الحديث يقول تقول حج 25 حج ماشيا والنجائب تقاد من بين يديه، يعني لم يكن مشيه فقرا، لم يكن مشيه فقرا ولا بخلا، كان مشيه تواضعا لله سبحانه وتعالى. ما بين المدينة يقال ومكة كان يحج ماشيا، وكانت الناس تمشي معه، يقال ما رآه أحد في الطريق إلا ونزل عن دابته ومشى معه. حتى يقولون يوما صادف سعد بن أبي وقاص موكب الإمام الحسن وهو خارج من المدينة ماشيا للحج، يقال فنزل سعد بن أبي وقاص عن دابته ومشى بين الماشين مع الإمام الحسن سلام الله. يقال إجلالا له كانت الناس تستحي أن تركب وهو يمشي سلام الله عليه. طبعا احنا عندنا الركوب أولى إذا كان المشي للاقتصاد وليس تواضعا لله، إذا كان المشي رياضة لا فليكن. لذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول المشي يطيل في الأعمار، لأن يقولون أن الإنسان كلما يطأ برجله الأرض هناك عضلة من أسفل القدم إلى عضلة القلب، يقول هاي العضلة تحرك عضلة القلب، تنشط عضلة القلب. لذا احنا عندنا يكره الإنسان أن لا يمشي إذا كان عدم مشيه للاقتصاد. الحديث يقول عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا كان المشي للاقتصاد فالركوب أولى. إذا كان الإنسان يختار أن يمشي اقتصادا ها فلا، الأولى أن يركب، لكن إذا اختار المشي تواضعا لله أو اختار المشي رياضة فلا بأس، يكون راجحا عقلا وشرعا. حج 25 حج ماشيا والنجائب تقاد من بين يديه. يقال خرج من ماله مرتين، يعني كل أمواله قسمها على الفقراء والمحتاجين. وهذا الأمر قد نعجز نحن عنه، لأنه قد نوقع أنفسنا في مشقة وحرج، وتكاليف الأئمة خاصة في هذا الجانب. لذا في حديث موجود قرأت أنا في كتاب فرائض الأصول الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري يقول من تصدق بكل ماله لا أجر له. طبعا هذا غير المعصوم، المعصوم له تكليف خاص، المعصوم بيده خزائن الأرض، المعصوم حتى لو خرج من كل ماله لا يقع في الحرج، لا يوقع عياله في الحرج. نحن إذا خرجنا من كل مالنا قد نوقع عيالنا في الحرج، فتكليفنا خاص، فلسنا مطالبين بأن نتصدق بكل أموالنا. يقال خرج من ماله مرتين، الإمام الحسن المجتبى، وقاسم الناس على ماله ثلاثا، ثلاث مرات كل ما عنده قاسمه مناصفة بينه وبين الفقراء والمحتاجين. بعض المؤرخين والمحدثين يبالغ يقول حتى النعل كان يقسم النعلين. هذا قد يكون من باب المبالغة، لأن النعل إذا تبرع الإنسان بإحداها الأخرى بعد ما لها قيمة، ما يمكن أن يستفاد منها. هذه الرواية قد تقروها في بعض الكتب التاريخية أو النصوص، أن الإمام قاسم الناس على ماله ثلاثا حتى نعليه، كان يعطي نعلا ويبقي أخرى. شنو الفائدة من بقاء النعل الأخرى؟ هذا التصوير قد لا يليق بشأن الإمام. وكما قلت لك المحدثون والرواة ذولا صحفيين، يعني حسب عقله وتصويره وفهمه ينقل الوقائع، فقد يشين الإمام الحسن بهذا التصوير، أنه تصور الآن الإمام يريد يتصدق على فقير يقول له روح امشي بنعل واحد وخلي النعل الثاني يمه مثلا. فهذا قد يكون فيه من الإشكال. وشوفوا هالعبارة تقروها بكل الكتب اللي تحدثت عن سيرة الإمام الحسن، شوفوا ايش قد عندنا تقصير احنا في دراساتنا عن الأئمة عليهم السلام. يقولون كان الإمام الحسن سلام الله عليه يعطي السائل حاجته قبل أن يسأل، قبل أن يتكلف ببذل ماء وجهه، يعني قبل أن يبادر المحتاج إلى الطلب كان الإمام يغني. طبعا هذا بحسب الظاهر في الأعم الأغلب، يعني يمكن مش في كل الموارد. وكان ينشد أبيات من الشعر، كان يقول بأبي وأمي، كان يقول نحن أناس نوالنا خضل يرتع فيه الرجاء والأمل، تجود قبل السؤال أنفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. فكان يعطي السائل حاجته قبل أن يتكلف السؤال، قبل أن يبذل ماء وجهه. مو هسه مثل بعض الجماعات اللي خليك تروح وتجي ألف مرة حتى يعطيك أجار الطريق، تروح وتجي تروح وتجي تروح وتجي يلا يعطيك أجر الطريق. هذا طبعا أخلاق أهل البيت لا يقاس بأهل البيت أحد، لا يقاس بأهل محمد من الناس أحد. يقال الإمام الحسين سلام الله عليه في إشارته إلى أن هذا ماء الوجه له ثمن، الإمام الحسين يقال جاءه يوما رجل محتاج. طبعا أهل البيت كانت سيرتهم دائما أنه إذا جاء أحد من أوليائهم ما يرضوا أن يقول عن نفسه فقير، يقول قل محتاج. يقال يوما جاء رجل الإمام عليه السلام الإمام الصادق بحسب الظاهر وقال له يا ابن رسول الله إني فقير، قال ألست من أهل ولايتنا؟ قال بلى. قال وكيف تكون فقيرا وأنت من أهل ولايتنا؟ قل إني محتاج، ما تقول أنا فقير. فيقال جاء يوما محتاج للإمام الحسين وسأله حاجة من خلف الباب، يقال بعث الإمام الحسين غلامه، يعني الخادم في البيت الخادم، قال خذ هذه الألف درهم واعطها له. يقولون أراد هذا الخادم أن يلاطف هذا السائل، أن يمازحه، فأعطاه الألف درهم. قال له وأنت ماذا بعتنا؟ أنت شنو بعتنا حتى تستحق ألف درهم بدون تعب وبدون عناء ومشقة؟ هكذا من الباب تأخذ ألف درهم؟ أنت ماذا بعتنا؟ فقال بعتك ماء وجهي. فوصل كلامه إلى مسامع الإمام الحسين سلام الله عليه، فزاده الإمام الحسين بألفي درهم. فسأل هذا الغلام يا ابن رسول الله لماذا هذه الزيادة؟ قال ألف لأنه محتاج، هذه أول ألف لأنه محتاج، والألف الثانية لأنه باعنا ماء وجهه، هذا ماء الوجه إلى ثمن، والألف الثالثة لأنه جاء إلينا، هذا إلى عقيدة بينا أننا نحن أهل البيت نقضي الحوائج. فشوف ماء الوجه له ثمن. الإمام الحسن يقال كان يعطي قبل أن يسأل السائل. يقال يوما في المدينة سمع رجلا شاميا يلعنه ويسبه، فأمهله الإمام حتى فرغ من سبابه ولعنه، ثم دنا منه يتبسم الإمام سلام الله عليه. قال له يا شيخ علك غريب أو شبه لك، يعني أنت مشتبه تقصد غيرنا، يعني شوف إن كنت بلي مسترشدا أرشدناك، وإن استرعيتنا رعيناك، وإن سألتنا أعطيناك، وإن كنت مدينا قضينا لك حاجتك، حول رحلك إلى رحالنا، فإن لنا دارا رحبة وجاها عريضا ومالا كثيرا. فيقال أطرق هذا الرجل برأسه إلى الأرض وجعل يبكي بكاء شديدا، ثم التفت إلى الإمام عليه السلام وقال أشهد أنك خليفة الله في أرضه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال والله دخلت إلى المدينة وأنت وأبوك أبغض الناس إلي، وأخرج منها وأنت أحب الناس إلي. يقال نزل في ضيافة الإمام وبقي أياما في ضيافته صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان الإمام في أخلاقه في عباداته، كان بأبي وأمي إذا وقف عند باب المسجد يقول إلهي ضيفك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وهكذا في سلوكياته يطول الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه. والإمام الحسن من الأئمة المظلومين اللي قليل ما نذكرهم، قليل ما نذكر مصائبهم، هي مجالسهم، هي مجالس أهل البيت عليهم السلام. أنا ما أقولكم هذه الوصية لي جاءت من رسول الله في عالم الرؤيا، أحد المؤمنين في عالم الرؤيا كان يحضر مجالسي في بيروت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام، وقال له النبي صلى الله عليه وآله، قال له أوصي خدمة الحسين، ذول خدام الحسين، قال أوصهم أن يكثروا من ذكر مصيبة ولدي الحسن. فجاء هذا المؤمن في المجلس ونقل لي هذه الرؤية التي رآها. فالنبي يحب أن يسمع هذه المصيبة، والنبي يقول من بكى على مصاب الحسن لم تبكي عينه يوم تبكي العيون. يقال أغريت جعدة بنت الأشعث بن قيس بمئة ألف درهم وبالزواج من يزيد بن معاوية إذا قتلت إمامنا الحسن. يقال حتى أن السم الذي سم به إمامنا الحسن بعثه ملك الروم خصيصا ليسمى به إمامنا الحسن صلى الله عليه وسلم، فجعلت له السم في شرابه الذي كان يفطر عليه بأبي وأمه. يقولون كان صائما أو لم يكن صائما، بحسب الظاهر أنه قتل وبعد دس له السم وبعد 40 يوم قضى بأبي وأمي. يقال كان صائما. المشهور أن شهادته كانت في شهر صفر في 17 منه، بعض يقول في 7 منه، بعض يقول في 28 منه. المشهور أنها كانت في شهر صفر. كان له من العمر 47 سنة كما بينا بالأمس. يقال دست له السم في شرابه الذي كان يشربه عند إفطاره، فالتفت إليها لما أحس بحرارة السم، قال يا عدوة الله قتلتني قتلك الله، فوالله لن تصيبي من بعدي خلفا. يعني ما تتوفقين لزوج، ما تظنين أنك ستوفقين لزوج. وبالفعل طردت. قيل لها التي لا تستأمن على مثل الحسن بن علي، لا تستأمن على يزيد بن معاوية. يقال لما سمعت منه ذلك خرجت من الدار. يقال خرجت وتركت إمامنا على فراشه يتقلب، يقبض يمينا يلتفت شمالا، والسم قد قطع نياط قلبه. بقي في داره أياما على تلك الحالة. يقول دخل عليه أحد أصحابه، يقال له جنادة، يقول قال سيدي لماذا لا تعالج نفسك؟ فقال يا عبد الله وبماذا أعالج الموت؟ دخل عليه إمامنا الحسين وهو على تلك الحال، قال أخي من الذي قتلك؟ قال أخي أبا عبد الله، أنا يقتلني رجل واحد، ولكن أخي أبا عبد الله أنت يزدلف إليك 30,000 كلهم يدعون أنهم من أمة جدك محمد. يقولون بينما هما في الكلام قال أخي حسين علي بطشت وعود. جاءه الحسين بطشت وعود وضعه أمامه. جعل الحسن يلفظ أحشاءه في الطشت قطعا قطعا، ثم أخذ تلك العود وجعل ينكث بها أحشاءه في الطشت يمنة ويسرى، والحسين ينادي وأخاه أيوا حسنا أيوا مسموما. يقول بينما الحسين يبكي وإذا بسواد أقبلت من البعيد، قال الحسن أخي حسين ارفع الطشت من بين يدي. قال أخي ولما؟ قال هذه أختك زينب قد أقبلت، أتريد أن تراني على هذه الحال؟ يخو يشيل الطشت عني، خواتك خواتك يا أبو السجاد جني، يا بيردان يشب عن شوف مني، يا ويردان يا خويا يودعني، يا وينوح علي ويناي يا هي دبني
أقبلت أم المصائب زينب نظرت إلى فم الحسن يقطر بالدماء، نظرت إلى الحسين يبكي بكاء عاليا، نظرت زينب في زاوية الدار وإذا بطشت مغطى بمنديل. أقبلت زينب نحو ذلك الطشت، كشفت عن ذلك الطشت، عظم الله أجوركم وإذا بأحشاء الحسن مقطع. نادت أخي وحسن أيوة مسموما.
أقول هنا زينب تنظر إلى طشت في أحشاء الحسن،
ويوم يزيد في مجلس يزيد تنظر إلى طشت آخر في شيبة الحسين مخضبة بالدماء. صاحت يا ابن مكة ومنها يا ابن زمزم والصفا يا ابن محمد المصطفى وحسين منزي أين ابن حر يا ذر الوقع به من الذر أنزي أين باليحشي وهون عني يا يسليت المصايب ما سلني يا بمصايب حسين المرمرني يا نزلا على عيوني يا وعم أغني بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بالصبر أبيها لم تلعن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وقتل بنيها. يا الله